بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. أول شيء يجب أن لا نجله هو إيش؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء وصلنا فيه من السيرة إيش يا سعد؟ بعد صلح الحديبية إيش أخذنا؟ ها؟ مين يتذكر؟ غزوة خيبر. تمام. طيب، بعد غزوة خيبر، بعد غزوة خيبر، خيبر كانت عام 7 للهجرة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في السنة 7. بعد غزوة خيبر تتذكروا صلح الحديبية إيش كان الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين؟ أيوة. وإيش كمان محمد؟ تمام. وأيضا إيه؟ أيوة يا سلام عليك إبراهيم. من بنود الاتفاق إنه إيش يا أسامة؟ يعتمروا السنة القادمة وليس الحج، يعملوا عمرة السنة القادمة. طيب، جاءت السنة القادمة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة، تسمى هذه العمرة إيش اللي يعرف له نقاط؟ لا، هذه مو حج، عمرة تسمى عمرة القضاء. ليش عمرة القضاء؟ قضوها عن المرة الماضية، المرة الماضية كانوا أرادوا أن يعملوا عمرة فردهم المشركون، الآن قضوا، صار في قضاء لهذه العمرة، هذه العمرة السنة بعدها. طيب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعملوا العمرة، اتفقوا أنه يكون 3 أيام. قريش لما انتهت 3 أيام من طواف النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة، ذهبوا إلى علي بن أبي طالب، قالوا قل لصاحبك يخرج، قل لصاحبك يخرج. صاحبك من يقصدون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يخرج من فين؟ يخرج من مكة. يعني ما احترموا العلاقة اللي بينهم، ما احترموا انه هو ابن عمهم صلى الله عليه وسلم، ما احترموا انه هو ابن قبيلتهم، وانه هو ما جاي قاتل، هو جاي يعمل عمرة. مر صاحبك ان يخرج، هيا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ان يخرج حصل موقف، هذا الموقف صحيح، عبد الله بن ابي اوفى يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف كنا نستره عن سفهاء المشركين وغلمانهم حتى ما يؤذوه، لانه شوفوا الرؤساء قريش مو بينهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاق، ما راح يسووا شيء في الرسول صلى الله عليه وسلم، بينهم عهد، بس ممكن ايش؟ ممكن يقولوا الاولاد والصغار والغلمان روحوا شوفوا هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف، روحوا اذوه، ارموا عليه شيء كذا. فالصحابه عملوا له حراسه وحمايه للنبي صلى الله عليه وسلم، ستروه عن انهم ممكن احد يؤذيه من المشركين. وهذا يعني هذا الدور العظيم اللي كان يقدم الصحابة، هذا شرف هم نالوه احنا ما نلناه. يعني هذا شرف للصحابة انهم استطاعوا أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم، استطاعوا أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعوا أن يكفوا الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا اليوم فاتنا هذا الشرف انه احنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وندافع عنه، لكن نحاول نعوض ما فاتنا. كيف يا عبد المنعم؟ كيف ممكن نفوت نعوض الشرف اللي فاتنا من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته؟ ها عمر، تمام، بس أنا أتكلم عن هذه النقطة تحديدا اللي هو المدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. و ها الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ترك فينا، تعرفوا الأنبياء تركوا، ما تركوا دينار ولا درهم، يعني ما ورثونا أموال، الأنبياء ورثونا إيش؟ العلم اللي هو الدين. فالآن في ناس يهجموا على هذا الدين، تمام؟ في ناس يهجموا على هذا الدين، اللي يدافع عن الدين ويدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينال شرف إيش؟ الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فاته شرف إنه يدافع عنه بنفسه. المهم، من الأشياء اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، المشركون طبعا جلسوا يراقبوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما دخلوا مكة في عمرة القضاء، جلسوا يراقبوهم، فكانوا يقولوا بينهم المشركين شيء. إيش يقولوا؟ يقولوا شفتوا هؤلاء اللي جايين الآن القادمين من المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الآن سيأتون وهم ضعفاء مرضى. ليش؟ لأنه يثرب اللي هي المدينة فيها مرض معروف، تمام؟ فقالوا أكيد أنه الآن حيجوكم هؤلاء المسلمين وهم ضعفاء وتعبانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاهم وعارف انه ايش حيقولوا، ومتوقع انهم يقولوا هذا الكلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أنه أول ثلاثة أشواط يطوفوها على الكعبة. تعرف إحنا نطوف على الكعبة كم؟ سبعة. أمرهم أول ثلاثة أنه يعملوا شيء اسمه الرمل، اللي هو أنهم يمشوا بسرعة، يمشوا يعني كذا بين المشي والركض، وهذه سنة إلى الآن إحنا نعملها. ليش سنة؟ سنة أصلها أن الصحابة لما جوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كانوا يتكلموا يقولوا ضعفاء ضعفاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يمشوا بسرعة حتى يظهروا لهم إيش؟ يظهر لهم القوة. وهذا نستفيد منه إيش؟ أيوة، نستفيد منه أنه يجب أن نظهر قوتنا أمام العدو ولو كان فينا جراح، ولو كان فينا جراح نحاول أن نظهر قوتنا أمام العدو. طيب ممتاز. بعد عمرة القضاء رجع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قرت أعينهم وتحقق الوعد. إيش الوعد؟ تذكروا إحنا أخذناه في صلح الحديبية. إيش؟ أيوة، لما قال له عمر الخطاب يا رسول الله لماذا لا نعتمر، فقال له لما عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت قلت لنا أن سنطوف صح، فإيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هل قلت لك هذا العام؟ ذكروا. فهنا صدقت الرؤيا اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا، اللي هو خيبر، أخذناه في الدرس الماضي. طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقد انتهوا من العمرة. لما رجعوا إلى المدينة مكثوا فقط أشهر قليلة، وبعدين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأرسله إلى وين؟ ها؟ من يعرف؟ خيبر انتهينا منها. لا، قبل تبوك. مؤتة، هذه مؤتة في بلاد الشام، يعني خارج حدود الجزيرة العربية. لأول مرة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى تلك المناطق. جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، أمر على الجيش مين؟ زيد ابن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. يا سلام عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، يعني جعل الرؤساء على الجيش محمد حمزة. أحب الناس إليه. لا، أنا قصدي إيش؟ قصدي أنه أرسل أحب الناس إليه في مكان خطير جدا. ما قال لأنه جعفر ابن عمي خليه عندي، أنا أحبه كثير، خليه عندي في المدينة ينفع الناس. لا، أنت ابن عمي ومن سادة المسلمين، لكن اذهب على رأس الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أنه سيقتل. إيش الدليل أنه كان يتوقع أنه سيقتل؟ أنه قال، أنه أمر زيد ثم قال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. عبد الله بن رواحة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وذهب زيد ابن حارثة على رأس الجيش وتوجهوا إلى الشام. في هذه الأثناء هرقل، من هو هرقل؟ عظيم الروم، رئيس الروم، رئيس النصارى هناك في بلاد الشام. هذا هرقل جهز جيش قوامه 100,000. الصحابة كم كانوا؟ 3,000. 100,000 قدام 3,000. المشكلة مو هنا، المشكلة انه في قبائل عربية في شمال الجزيرة العربية، يعني قريب من بلاد هرقل، قبائل عربية ولاءها وانتماءها لمين؟ لهرقل، لرئيس الروم، لرئيس النصارى. فهذه القبائل جمعت كمان يا محمد 100,000. كم صاروا؟ 200,000. وبعض الروايات تقول أنهم وصلوا 300,000، لكن خلينا نأخذ 200,000. ووقفوا أمام الصحابة. المهم اجتمع الجيشان، وهنا ظهرت البطولات من الأشخاص الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وغرس فيهم معاني الإيمان والثبات والقوة. شيء عجيب لا يكاد يصدق في المقاييس العادية، هذا شيء غير معقول. ولكن في مقاييس القوة والبأس والرجولة والإيمان والثبات والتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا شيء رهيب جدا. طيب إيش اللي صار؟ اللي صار أنه بدأ القتال يا محمد، حمل الراية مين؟ زيد ابن حارثة اللي هو إيش لقبه؟ لا لا لقبه أيوة لقبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أبو مين؟ لا أبو مين؟ مين ابنه؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد الصحابي. تعرف إيش لقب يا يوسف؟ تعرف إيش لقب أسامة بن زيد؟ حب رسول الله، ابنه حب رسول الله. يعني أسامة حب رسول الله وأبوه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم بدأ القتال، وصمد زيد بن حارثة في القتال كثيرا إلى أن استشهد. فحمل الراية جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتل وقاتل وصمت وثبت حتى تشهد. طبعا قطعت يداه ذراعه. عبد الله بن عمر، وهذا الكلام حق عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، يعني كلام صحيح 100%. عبد الله بن عمر يقول: وقفت على جعفر وهو قتيل، فعددت 50 ما بين ضربة سيف أو طعنة رمح وما فيها شيء في دبره. يعني عبد الله بن عمر عد الإصابات اللي بجعفر وجدها كم؟ 50، كلها من الأمام ما فيها ولا ضربة من الخلف. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام هذا إنه حتى التفاتت خوف ما التفت، وإنه كلها إقدام في سبيل الله حتى تلقى كل هذه الضربات وهو ثابت إلى أن قتل. بطولة عجيبة جدا. دعوكم الآن من بطولة البطولات الوهمية هذه اللي في الميديا وفي الأفلام وفي كل كلام فاضي وخرابيط. هنا البطولة الحقيقية. إيش هذا؟ كيف الإنسان ممكن يثبت إلى أن يتخرق جسمه وهو ثابت فقط لأنه يريد أن ينصر الرسالة الإلهية التي بعث الله بها مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعدين أخذ عبد الله بن رواحة الراية. لما أخذ عبد الله بن رواحة الراية، وكان قبله مين قتل؟ جعفر، وقبله زيد، وهو شايف الوضع والجيشين وشايف الناس تقتل، هو عرف أنه إيش؟ عرف أنه راح يستشهد. فصار عنده لحظة تردد أنه أنزل ما أنزل. بعدين هو طبعا شاعر معروف، عبد الله بن رواحة شاعر، فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. يخاطب نفسه، يكلم نفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. فنزل عبد الله بن رواحة وقاتل أيضا حتى قتل. يا جماعة هذول قادة المسلمين، هذول قادة الجيش، مو جالسين وراء ويتفرجوا، هذول أمام الناس، هم أولى ناس، هم أولى الناس اللي يدافعوا عن هذا الدين. أنت بكرة لما يصير عمرك 40-50 وما شاء الله تصير عالم كبير والناس صاروا يجلسوا حولك وعندك محاضرات، مو لما تجي أزمة على المسلمين تصير آخر واحد، الناس يبحثوا عنك ما يلقوك بس تتكلم، أنت مفروض تكون في الأمام. في الأمام ما أتكلم إنه يعني لازم بالأمام يعني بالقتال الحسي، لا، لكن في الأمام تقدم ما تستطيع. مو دائما إذا جات نازلة بالأمة الإسلامية أنت تكون في الخلف، ما حد يلقاك إلا وقت العشاء والغداء. هذه مشكلة كبيرة. طيب عموما لما قتل عبد الله بن رواحة، أخذ الراية خالد بن الوليد. المسلمون اصطلحوا وتشاوروا واتفقوا على أنه يسلموها لمين؟ لسيف الله. في صحيح البخاري أيضا، ومرة ثانية نأكد أي شيء يأتي في صحيح البخاري معناه صحيح. في صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. هذا في صحيح البخاري. مين اللي لقب خالد بن الوليد بسيف من سيوف الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لقب مو احنا اطلقنا عليه كذا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي علق وسام الشرف على صدر خالد بن الوليد بانه سيف، بانه سيف الله او سيف من سيوف الله. طبعا لما نقول سيف من سيوف الله معناه انه في اناس اخرين ممكن يكونوا من سيوف الله، يعني يكونوا ابطال ينصر الله بهم الاسلام وينصر الله بهم الدين كثيرا، صح ولا يا محمد؟ طيب خالد بن الوليد، انا عندي كل اللي صار في مؤتة شيء، واللي فعله خالد بن الوليد شيء اخر، بل من اكثر الاحداث اللي صار، يعني لو تجيبوا مو فقط في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي عملوه الصحابه في المعارك حتى بعدين في القادسيه واليرموك في البطولات الكبيره جدا، انا برايي اللي عمله خالد بن الوليد هنا في مؤتة يعني يمكن ما في موقف في كل معارك المسلمين مثله. انا ما اتكلم الان عن التكتيك ولا شيء، لا، انا اتكلم عن ايضا شيء في صحيح البخاري، بس لكم ان تتخيلوا، هو سطر واحد يتكلم خالد بن الوليد عن المعركه، سطر واحد، بس انت يا احمد فكر ما وراء هذا السطر ايش اللي صار. يقول خالد بن الوليد: انكسرت في يدي يوم مؤتة تسعة سيوف، ولم يصمد في يدي إلا صفحة يمانية، يعني سيف من اليمن. طيب أنت أحمد متخيل إيش القتال اللي ممكن يكون بحيث أنه تثبت بالسيف لما ينكسر؟ واثنين وثلاثة وأربعة وتسعة سيوف، وبيد مين؟ بيد خالد بن الوليد. أنت بتصورين إيش قدر الثبات والقوة والإقدام اللي سواه خالد بن الوليد إلى درجة أنه ينكسر سيف بيده؟ طبعا السيف ما ينكسر من ضربة، السيف ينكسر من إيش؟ السيف ينكسر من قتال طويل جدا. معناه انه خالد بن الوليد على الفرس كان يمسك السيف ويروح يقاتل، ضرب 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 ويضرب، وشي يضرب سيف وشي في رمح وشي في درع وشي في عظم وشي طاخ، يضرب 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 الين ما السيف نفسه ينكسر، يروح يرجع خالد بن الوليد ياخذ سيف ثاني ويرجع يقاتل ويقاتل ويقاتل الين ما ينكسر السيف الثاني ويرجع كمان. تسعة أسياف تكسرت في يده، إيش الصبر اللي سواه؟ إيش القوة اللي كان عليها؟ إيش الثبات اللي ثبت عليه؟ هذا شيء ممكن أنك أنت بس تفتح لنفسك الخيال وتتخيل لو عشت في المعركة إيش اللي كان ممكن يعمل خالد بن الوليد حتى تتكسر في يده تسعة أسياف. شيء عجيب جدا. بهذا الشيء تعرف ليش الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله، تعرف ليش الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله. المهم جاء الليل وخالد بن الوليد رجع، قام يرتب الجيش من جديد، فاللي كانوا بالخلف خلاهم بالأمام، واللي كانوا باليمين خلاهم باليسار، والعكس. لما أصبح الصباح تغيرت الوجوه والأشكال والطريقة على مين؟ على جيش الروم، فظنوا إنه صار في مدد، جاء مدد من جيش المسلمين جديد على، وهم رأوا أنه في ثبات غير عادي عند المسلمين. وهنا اختلف العلماء من المسلمين، المؤرخين، العلماء اللي كتبوا في التاريخ، اختلفوا هل صار انسحاب ولا ما صار انسحاب. المشهور أنه إيش؟ صار انسحاب. لما تقرأ في البداية والنهاية لابن كثير، تعرف كتاب البداية والنهاية صح؟ مين ما يعرف الكتاب؟ مين ما يعرفه؟ طيب بعدين لازم ناخذ تعريف عنه، كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير، هذا من أكبر كتب التاريخ. الإمام ابن كثير يقول أنه ما حصل انسحاب، تخيلوا، يستدل بحديث اللي في البخاري أنه أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، وصار يجيب بعض الأحاديث الأخرى اللي تدل على أنهم انتصروا ولم ينسحبوا. الإمام ابن إسحاق وهو أيضا من أئمة المسلمين في التاريخ ومعروف، يرى أنه صار في إيش؟ انسحاب، ويقول أنه الفتح والنصر هو أنك استطعت أنك تنسحب من أمام هذا الجيش الكبير بدون خسائر، وهذا فتح. فهذه يعني قولين عند العلماء في أنه هل صار انسحاب أو ما صار انسحاب، لكن المتفق عليه هو أنه خالد بن الوليد استطاع أن يتفادى الهزيمة، يتفادى يعني إيش؟ يجتنب. استطاع أن يتخلص من الهزيمة ويتخلص من هذا الجيش الكبير. هذا الخلاص بعضهم قال إنه هو بالصبر والقتال حتى انصرف الجيشان عن بعضهما، وبعضهم قال إنه بخطة معينة للانسحاب، خطة خطيرة جدا بحيث أنه استطاع أن ينسحب بدون ما يلحق وراء الجيش الكفار، ووصل إلى المدينة وهو إيش؟ وهو سليم. فهذا يعني قولان عند علماء المسلمين وكلاهما يعني له أدلة. على أي حال خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه، خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه هو سيف من سيوف الله تخصص في إيش؟ عسكرية. تخصص في العسكرية، تخصص في الجهاد، تخصص في القتال في سبيل الله. وهذا معناه أنه مو لازم إحنا يا عبد الله، مو لازم أنه إحنا مثلا لما يكون في ناس مهتمين بإسلامهم ودينهم ويهتموا بالعلم، مو لازم أنه كل الشباب يكونوا علماء، لا، لازم يكون في تخصصات. خالد بن وليد كان مشهور بالجهاد والعسكرية، أبي بن كعب كان مشهور بإيش؟ بالقرآن وبالفرائض، عبد الله بن مسعود كان مشهور بإيش؟ بالإقراء أيضا، بقراءة القرآن. ابن عباس كان مشهور بإيش؟ كان مشهور بإيش ابن عباس؟ ها؟ لا، مو بالفقه، بالتفسير. ابن عباس كان مشهور بتفسير القرآن، هو المفسر. أنت الآن لما تفتح أي كتاب تفسير، أكثر صحابي تجد اسمه موجود في التفسير، ما تجد اسم أبو هريرة أكثر شيء، ولا تجد اسم عائشة رضي الله عنها أكثر شيء، ولا تجد اسم عبد الله بن عمر أكثر شيء، ولا تجد اسم عمر بن الخطاب أكثر شيء. أكثر اسم تجده في كتب التفسير مين يا محمد؟ ابن عباس. ليش؟ لأنه هو تخصص في هذا المجال. جيد؟ لما تفتح البطولات والمعارك والقتال والجهاد والأفكار العسكرية تجد اسم مين؟ خادم وليد. ومين؟ وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، وتجد أسماء صحابة آخرين من المعروفين من البطولات مثل طلحة والزبير وأبو دجانة وغير ذلك. فإحنا معنى ذلك أنه ليس خطأ أنه أنت مثلا يا حمزة أنه أنت والله مثلا ما تجد نفسك في العلم الشرعي، مو خطأ، هو لازم تتعلم الأشياء الأساسية، بس بعد ذلك أنت ممكن تنفع الإسلام بطريق آخر، بتخصص آخر، ممكن تكون طبيب كبير جدا تنفع الإسلام من خلالها، بس تنفع الإسلام فعلا، مو أنه تأخذ راتب كبير وبس، لأنه فعلا أنك أنت جالس تقدم. يعني أمس شفته، أمس كان عندنا محاضرة مع الدكتور عبد الرحمن، وهو طبيب، وما شاء الله يعني هو عيادته اللي فاتحه هو عيادة نفسية، هو طبيب نفسي، استشاري نفسي. العيادة النفسية اللي هو فاتحها أكثر الناس اللي يجوا فيها هم ملحدين أو كثير جدا. فصار في الأردن، صار هو يقدر يستفيد من العلم اللي هو سواه في خدمة المسلمين. فمو خطأ أنك أنت ما تكون عالم شرعي، لا، بس أهم شيء تكون مسلم ملتزم بدينك، وفي نفس الوقت تنفع المسلمين بحسب المجال الذي أنت يمكن أن تنفع به. وهذا موضوع اليوم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.